بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. وقال ابن عباس: يا بني آدم واتبعت ملة أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس: يرثني ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فليولى رجل ذكر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير، فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لميراث الجد مع الأب والإخوة. أما ميراث الجد مع الأب فإن الجد محجوب بالأب فلا يرث، كما أن ابن الابن لا يرث مع الابن، محجوب بالابن. والحجب باب معروف عند الفرضيين، الحجب في اللغة المنع، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه. الحجب في اللغة المنع، في الاصطلاح اصطلاح الفرضيين منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه. هو نوعان: حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب الأوصاف هي موانع الإرث الثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، وهذا يأتي على جميع الورثة. ومن قام به حجب، من قام به الوصف، هذا الوصف، فإن وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. إذا كان رقيق لا يرث، أو قاتل لا يرث، أو مخالف الدين فلا يرث. وحجب الأشخاص هذا يرد على جميع الورثة إلا ست: الزوجان والأبوان والولدان. وهو حجب حرمان ينقص إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان يرد على جميع الورثة إلا الستة هؤلاء: الزوجان والأبوان والولدان، لا يمكن أن يسقطوا بحال. وحجب النقصان وهذا يرد على جميع الورثة. من ذلك حجب الحرمان: الجد محجوب بالأب، حجب حرمان لا يثبت كلية. ابن الابن محجوب بالابن. وأما ميراث الجد مع الإخوة ففي خلاف بين العلماء، فيه قولان لأهل العلم. قول الأول أن الجد أب يسقط الأخوة ويحجبهم فلا يثبتون معه، وهذا هو الذي وذهب إلى هذا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، أنزله جعله أبا كما ذكر المؤلف رحمه الله. وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الإمام أبي حنيفة، وهو قول 17 من الصحابة، وهو اختيار شيخ الإسلام والعلامة المقيم، واختيار الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واختيار شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. هو الصواب إن شاء الله أنه يكون الجد أب كالأب، وعلى هذا يسقط الإخوة جميعا فلا يثبتون معه. وعلى هذا يلغى هذا الباب، باب الجد والإخوة، من يسقط هذا الباب. والقول الثاني أن الجد أخ، وأنه إلا أنه يكون له الحظ، يقاسمهم، يرث معهم. وذهب إلى هذا الخلفاء الثلاثة: عمر وعثمان وعلي، والأئمة الثلاثة وحنيفة أحمد والشافعي ومالك، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وهو مذهب الجمهور أن الجد يرث مع الإخوة. و واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، أفرضكم زيد زيد بن ثابت، ذهب إلى توريث الجد مع الإخوة. وهناك تفاصيل كثيرة، لكن خلاصتها أن الجد مع الإخوة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون معهم، أن لا يكون معهم صاحب فرض، وحينئذ يخير الجد بين واحد من هذين الأقسام، خير بين أمرين: إما القسمة إما المقاسمة أو ثلث جميع المال، إما أن يقاسمهم وإما أن يأخذ ثلث. وأحيانا يكون لها الحظ المقاسمة، وأحيانا يكون حظ لها الثلث، وأحيانا تساوي الأمران. وإذا كان معهم الحالة الثانية يكون معهم صاحب الفرض، وحين يخير بين واحد من ثلاثة: إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. أما القول بإسقاطهم فهذا معناه هذا فيه راحة، وتكون هذه التفاصيل كلها لا تعتبر. وكان البخاري رحمه الله يميل لهذا في ترجمه سياقها الأدلة، قال: باب ميراث الجد مع الأب والأخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب، يعني لا يسقط الأخوة. قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير، هو قول 17 من الصحابة، يجعلون الجد أب ويسقطون الإخوة. وقرأ ابن عباس، قرأ ابن عباس: يا بني آدم، قالوا يا بني آدم، فسمهم أبناء لآدم، وآدم جد لهم، فجعل جد أب، ولهذا سمى أولاده أبناء. واستدل أيضا بقوله تعالى عن يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمهم آباء له، وهم أجداد، إبراهيم وإسحاق أجداد له، وأبوه المباشر يعقوب، فدل على أن الجد أب. قال المؤلف: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني الصديق رضي الله عنه جعل الجد أب، ولم يخالف أحد من الصحابة في زمانه، والصحابة متوافرون، يعني فكان إجماعا سكوتيا ويكون حجة. إذا كان الصديق جعله أبا وأسقط الإخوة في زمانه والصحابة متوافرون ولم يخالفه أحد، فكان هذا إجماعا سكوتيا وهو حجة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يرثني ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. قال ابن عباس على صيغة الاستفهام، يعني كيف يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. هذا أثره على صيغة الاستفهام. وقال ابن عبد البر: وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن، كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب. عبد البر يوجه قياس ابن عباس، يقول: إن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن، كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب. سيقول ابن عباس يستفهم، يقول: كيف؟ قال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، يعني إخوتي يسقطون ويرث ابن ابني، وأنا ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن ابن مسعود أقاويل مختلفة، هذا القول الثاني في ميراث الجد مع الإخوة. ثم ذكر المؤلف رحمه حديثا: الحديث الأول عن ابن عباس هو الحديث الذي كرر في كتاب الفرائض لأنه هو العمدة والأصل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى أقرب. وجه استدلال المصنف رحمه الله بهذا الحديث أنه دل على أن الذي يبقى بعد الفروض يصرف لأقرب الناس للميت، فكان الجد أقرب من الإخوة فيحجبهم. وجه الدلالة المصنف أنه دل الحديث دل على أن الذي يبقى بعد الفروض يصرف لأقرب الناس للميت، فكان الجد أقربهم من الإخوة فيحجبهم. والحديث الثاني حديث ابن عباس قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل، فقال: خير، فإنه أنزله أبا، أو قال الله أبدا. من هو؟ من هو الذي قال له النبي هذا؟ هو الصديق. الصديق. قل ابن عباس الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة وهذا الفضل العظيم الذي له. النبي قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت خليلا، واللفظ الآخر لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن يعني نفسه. يقول لو كان في قلبي متسع للخلة لكان في أبي بكر، لكن القلب لا يتسع لأكثر من خليل واحد. الخليل هو المحبوب الذي استغرقت محبته القلب ووصلت إلى سويداء القلب، ولا يتسع القلب لأكثر من خليل، لكن يتسع القلب لأكثر من حبيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب أسامة، زيد بن ثابت وأسامة، ويحب جماعة عدد، لكن الخلة ما يستطيع، ما تحمل خلته، امتلأ قلبه بخلة الله ولا فلس فيه متسع. ولو كان فيه متسع لكان لمن؟ لكان لأبي بكر، لكن ليس فيه متسع. القلب لا يتسع أكثر من خليل واحد. وهذا يدل على أن الخلة أفضل من المحبة، فهي نهاية المحبة وغايتها. وفيه الرد على من ظن أن المحبة أكمل من الخلة، وقال إن إبراهيم خليل الرحمن وإن محمد حبيب الرحمن، وهذا غلط. الخلة أكمل، وخليل إبراهيم خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن كلاهما خليل. قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فيقول بعض الناس الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، هذا غلط، هذا من الأغلاط. يعني المحبة أقل من الخلة، الخلة أكمل، الخلة أكمل هي نهاية المحبة. وفيه فضل الصديق رضي الله عنه، حيث النبي خص بهذه الخصصة، لو كان متخذا من أهل الأرض خليلا، لو كنت متخذا من هذه الأمور في الأمور الآخر، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبه خليل الرحمن. هنا قال ولكن خلة الإسلام أفضل، خلة الإسلام أفضل، يعني محبة في الإسلام. أما الخلة التي هي نهاية المحبة فهذه امتلأ قلبه عليه الصلاة والسلام بخلة الله عز وجل، ولكن خلة الأفضل. أو قال خير فإنه أنزله أبا، يعني هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من خليلا أنزل الجد أبا، أو قال قضاه أبا. وقصد ابن عباس من هذا يبين أن رجحان القول بأن الجد أب وأن يصد الأخوة، حيث أن الصديق جعله أبا وأسقط الأخوة بهم، وهو بهذه المكانة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم ولو كان في قلبه متسع الخلة لكانت له. ذكر الحافظ الذين يرون أن الجد أب من الصحابة، منهم معاذ وأبو الدرداء وأبو موسى وأبي مكعب وعائشة وأبو هريرة، ونقي أيضا عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، ومن التابعين عطاء وطاووس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو الشعثاء وشريح والشعبي، ومن فقهاء الأنصار عثمان التيمي وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوية وداود وأبو ثور والمزني وابن سريج. كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الجد أب وأنه يسقط الإخوة. وذهب عمر وعلي وزيد وابن ثابت وابن مسعود رضي الله إلى توريث الجد مع الإخوة مع الجد على اختلاف فيما بينهم. نعم. أمسكوا بحديث أفرضكم زيد، حجتهم أفرضكم زيد، وزيد بن ثابت ذهب إلى ثورة الجد مع الإخوة، هو حديث حسن كما قال الحافظ أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم برواية أبي قلابة عن أنس وعله بالإرسال، ورجحه الدارقطني والخطيب وغيرهما، وله متابعات وشواهد. كان علي يشارك الجد مع الأخوة كزيد. نعم.
باب من
أيضا من مسائل الجد والأخوة مسائل الأكثرية عند زيد، وتسمى مربع في الجماعة لأنهم أجمعوا على أنها أربعة، ولكن اختلفوا في قصته، وهي زوج وأم وأخت وجد، تسمى الأكثرية. فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ثم يفرض الأخت النصف، فتكون الجد له السدس واحد والأختها النصف، ثلاثة يكون أربعة، ثم يرجعان يقتسمان ما بينهما، فيكون الجد على حظ في هذه الحالة يقاسمها، وتصح من 27 للزوج 9 والأم 6 والأخت 4 والجد 8. هذه من المسائل كلها تتمشى مع مذهب زيد، لكن مع مذهب الجمهور، مع مذهب الصديق وجماعة، الجد تسقط الأخت وليس هناك تصلح هذه المسألة. نعم إذا كانت في إذا اختلفوا في ذلك، لو اختلف الورثة بعضهم قال يرث الجد والأخوة قال لا يرث، المسألة خلافية، الحكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم.
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح.
ذكر ابن بطال أن الاحتج من شرك بين الجد والإخوة بأنه أقرب إلى الميت، بدليل أنه ينفرد بالولاء، ولأنه يقوم مقام الولد في حجب الأم من الثلث إلى السدس، ولأن الجد إنما يدري بالميت وهو ولد ابنه، والأخ يدري بالميت وهو ولد أبيه. قال والابن أقوى من الأب، لأن الابن ينفرد بالمال ويرد الأب إلى السدس، ولا كذلك الأب، تعصيب الأخ تعصيب بنوة، وتعصيب الجد تعصيب أبوة، والبنوة أقوى من الأبوة في الأرث، ولأن الأخت فرضها النصف، إذا فرضت فلم يسقطها الجد كالبنت، ولأن الأخ يعصب أختها بخلاف الجد فامتنع من قوة تعصيبه عليه أن يسقطها. هذا كله تعليل، هذا تعليل للقائلين بتوريث الجد مع الأخوة. نعم.
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل المرأة الثمن والربع، والزوج الشطر والربع.
نعم. هذا تلزم ميراث الزوج مع الولد وغير الوارثين، والولد يشمل الذكر والأنثى. ذكر قول ابن عباس قال كان المال للولد، يعني كان المال مخلف على الميت، كان المال يعني في أول الإسلام وفي الجاهلية كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فكان في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الميت كان المال لأولاده، وأما الوالدين لهم وصية يوصي لهم، كان المال يعني مخلف عن الميت للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين يعني الأبناء والبنات، وجعل الأبوين لكل واحد منهم السدس، وجعل المرأة الثمن والربع، يعني إما الثمن إن كان هناك فرع والد، أو الربع إن كان هناك فرع والد، وللزوج الشطر والربع، الشطر عن النصف، النصف اللي يكون فرع والد للزوجة الميتة، والربع إن كان فرع الوالد. يشير إلى الآية إلى حيثي النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فرثتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وليبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له والد وورث وأبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة لأمه السدس. وفي الزوجة قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا بكل لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها ولدين، ولهن الربع مما تركتم إلا بكل لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذا ميراث الأزواج والزوجات، ميراث الأبناء. نعم.
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. حدثنا قتيبة قال حدثنا
الليث. الحكمة من تفضيل الأب على الأم، الأم يرث ضعف الأب ضعف الأم مرتين، من الحكمة في هذا أن الأب تنوبه النوائب وينفق على أولاده، ويقوم كذلك أيضا يعقل عن الميت، بخلاف الأم فإنها مكفولة في الغالب، وكذلك أيضا تفضيل الابن على البنت الأب لأنه يكون هو المسؤول وهو المنفق، والبنت طبعا مكفولة إما عند أبيها وعند زوجها. قال وعوضت الأم عن ذلك بأمر الولد تفضيلها على الأب في البر في حال حياة الولد. وذكر أيضا عن بعض العلم أن الأب حجب الإخوة وأخذ سهامهم لأنه تولى إنكاحهم والإنفاق عليهم. نعم.
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة أو أمة
غرة عبد أو أمة
في جنين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها.
نعم. هذا الباب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره يعني من الوارثين. ذكر حديث أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، هي أن الجنين في بطن أمه إذا جني عليه جنى على الإنسان وسقط بسببه فإن ديته غرة، والغرة تفسر بأن عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، ميراثها المرأة الضاربة ماتت فصار ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. العقل يعني العقل على عصبتها وهي العاقلة. العاقلة هي لما جني على لما جنت هذه الضاربة وعلى الأخرى وسقط صارت الغرة على من؟ على عاقلة الضاربة، على عاقلتها القاتلة، وهذا في الخطأ وشبه العمد. أما العمد فإنه يكون على الجاني ولا تحمل العصب من شيء، يكون على عصبته. إن لما جنت عليها وضربتها سقطت صار عليها غرة عبد الأمة. لمن على من غرة العبد؟ ليس على المرأة ولا وإنما تكون على عصبة القاتلة، عصبتها توزع القاضي. هذا إذا كانت مخطئة، إذا كانت غير متعمدة. أما إذا كانت متعمدة إن يكون عليها على الجنة. أما إذا كان عمد أو شبه عمد خطأ أو شبه خطأ أن تريد أن تضرب شيئا فتصيبها، أو تريد أن تضربها لكن ضرب خفيف لا تريد القتل، هذا شبه العمد. وأما العمد تتعمد قتلها هذا يكون على الجنة ولا تحمل عصبة من شيء. فلما توفيت الضاربة جعل النبي ميراثها لبنيها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا عنها. اللي عقلوا عنها ما لهم شيء من الميراث إلا إن كانوا وارثين. وأما العقل فإنه على عصبتها، العقل يعني دية الجنين وهي ضرها العبد تكون على عصبة القاتلة إذا كان عمد غير خطأ أو شبه عمد. وجه الدلالة من الحديث الترجمة ظاهرة، لأن ميراث الضاربة صار لبنيها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا عنها، فورث الزوج مع ولده. هذا قال ميراث المرأة الزوج مع الولد، فورث الزوج مع ولده، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها وزوجها، كان ميراث الضاربة لبنيها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا عنها، فورث الزوج مع ولده. وكذا لو كان الأب هو الميت، لو كان الأب الميت ورثت الأم مع الأولاد، أشار إلى ذلك المفتين. وكذلك لو كان هناك عصبة غير الولد، هذا هو الشاهد أن الزوج ورث مع ولده، لأن الذي جعل ميراثها لبنيها وزوجها الزوج والأولاد ورثوا جميعا. وأما الدية أو العقل فإنها جعلت على العصبة. نعم يعني نقدر فعل هذا عشان صلاة الاستسقاء. وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك.